بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري لجامعة الملك سعود وللمسؤولين فيها، وأخص عميد كلية العلوم الذين وجهوا لي هذه الدعوة وأتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بكم، فأشكر سعادة عميد الكلية ووكيليه والعاملين معه، وكذلك أشكر عمادة شؤون الطلاب ووكالة الأنشطة الطلابية الذين كان لهم دور في ترتيب هذه المحاضرة وإعدادها. وكم يذكر سرني ويثلج صدري أن تكون أول محاضرة لي في هذه الجامعة تتحدث عن السعادة، فإنني بذلك أتفائل، والمؤمن يجب أن يكون متفائلا. وكما سأذكر فيما بعد بإذن الله أن من مقومات السعادة والحياة السعيدة هو التفاؤل. هذا الموضوع اختاره الأخوة في الجامعة ووافقت على اختيارهم، وقلت إنه اختيار موفق لأنه يعالج موضوعا من أهم موضوعات الحياة. لماذا؟ لأن كل إنسان يسعى لتحقيق السعادة في حياته، بل إنه ليس مطلبا بشريا فحسب، بل هو مطلب حتى لبعض الكائنات الأخرى. فالحيوانات نجد أنها تطلب السعادة. ألسنا نرى الدابة إذا عطشت ذهبت إلى الماء، وإذا كانت في الحر ذهبت إلى الظل؟ فموضوع السعادة مطلب بشري. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حكم المآب. وفي المقابل، مع أن الكل وأن الجميع وأن مطلب السعادة فطرة بشرية، أن أغلب البشر قد ضلوا طريق السعادة، بل إن كثيرا من المسلمين قد ضلوا هذا الطريق، ولذلك لا بد من طرحه بين فينة وأخرى. والمشكل أن هناك مفاهيم مغلوطة في سبل تحقيق السعادة، فالله جل وعلا يقول إن سعيكم لشتى. جماهير الناس الذين ترونهم في الطرقات وفي الأسواق وفي الجامعات وفي كل مكان يبحثون عن السعادة، ولكن كم نسبة الذين يوفقون لتحقيقها؟ والله أيها الأخوة، أكون صريحا معكم، مع أنني ألقيت هذه المحاضرة من أولى محاضراتي قبل 18 عاما، فإن من أشد المحاضرات على نفسي هذه المحاضرة. وأكون أيضا أكثر وضوحا معكم، كنت مهموما إلى أن جلست على هذا الكرسي الذي أمامكم. لماذا وأنا قد جئت أتحدث عن السعادة؟ كيف أستطيع أن أوضح لكم المفهوم الذي أريد؟ لأنني أتمنى من أعماق قلبي أن يعيش كل واحد منكم في منتهى السعادة وقمتها. أعلم أن ما جاء أحد منكم إلا باختياره ورغبته ورضاه يبحث عن طريق السعادة، ولا أشك أنكم قد سلكتم طريقها، ولكن يبحث عن مزيد من العلم والمعرفة ومن باب تصحيح مسيرته. فأهمني هذا الموضوع، وبخاصة أنني سأحرص ألا أكرر ما طرحته قبل 18 عاما. فهو موجود في محاضرة انتشرت وترجمت إلى عدة لغات، رسالة صغيرة، السعادة بين الوهم والحقيقة. ولذلك سأحاول أن أركز هذا اليوم على جوانب أخرى لتكون مكملة لتلك المحاضرة، مع الإشارة ولا بد من التكرار في بعض المواضع اليسيرة، كله لعلنا أن نستطيع في هذه الدقائق المحددة أن نوضح شيئا مما يتعلق بهذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الحياة في الدنيا والآخرة، لأن في الوقت الذي هو مطلب بشري كل واحد منا يبحث عنها وعن السعادة، فإنه أيضا يتعلق بسعادة الدنيا والآخرة. كيف تستطيع أن تعبر وأن تتكلم عن موضوع يتعلق في عاجل المرء وآجل في دقائق؟ ولكن أسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد، وأن لا يكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين. أخوتي الكرام، حتى أبين لكم نسبة الانحراف في البعد عن طريق السعادة أذكر هذه الحقيقة. قبل 30 سنة لم يكن يوجد في المملكة إلا مستشفى واحد للأمراض النفسية، وليس في العاصمة وإنما في منطقة أخرى، وكان رواده عددهم قليل. أما اليوم فحاولت أن أحصي عدد المراكز والمستشفيات والعيادات والأطباء الذي يتعلق في الجوانب النفسية، أي أولئك الذين يعيشون القلق والاضطراب وعدم الاستقرار في حياتهم، فإذا هي تزيد على العشرات بل دخلت في خانة المئات فقط في أقل من 30 سنة. على ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الكثير قد انحرفوا عن طريق السعادة. قد يرد هناك سؤال ويقول: كيف توصلت إلى هذه الحقيقة؟ أقول: 1401 كنت في معهد الطائف العلمي مسؤولا عن المركز الطائف العلمي، فدعوت الدكتور أسامة الراضي وهو مدير مستشفى الصحة النفسية في الطائف، المستشفى الوحيد الذي ذكرت لكم، فألقى محاضرة في المركز. كانت المحاضرة محاضرة جميلة، أذكر منها كلمتين فقط تناسب المقام. قال: في مستشفى الصحة النفسية جاءنا من كل الطبقات ومن كل الجهات ومن كل الأجناس، أغنياء، فقراء، مسؤولين، كبار، صغار، رجال، نساء، إلا فئة واحدة لم تأتنا منها أحد. هذا كلام ليس كلامي أنا، كلام الدكتور أسامة حفظه الله. من هي يا دكتور هذه الفئة التي لم يأتي منها أحد؟ قال: هم أهل القرآن، لم يأتي منهم أحد. ثم قال كلمة أروع من الأولى، قال: ولماذا يأتون إلينا ونحن إذا عجزنا في المستشفى عن علاج مرضانا ذهبنا بهم لأهل القرآن فيشوف بإذناء على أيديهم؟ إذن ما دام أنه لم يأتي تأتي هذه الفئة، فمعناه وقد انتشرت الآن المستشفيات كما قلت وتعددت وزاد الأطباء، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر في واقع حياتنا. ومن هنا جئت أتحدث عن السعادة. في محاضرة السابقة التي قلت لكم لن أعيد ما ذكرته، ولكن أشير إشارة سريعة إليه، ذكرت ما يتعلق بأوهام السعادة. ذكرت منها وهم المال، وهو الذي الآن الناس يلهثون وراءه بشكل كبير جدا، وهم المناصب، وهم الشهرة، وهم الشهادات، فضلا عن من يبحث عن السعادة حاشاكم من ذلك في المخدرات أو غيرها. وبينت أن هذه أوهام، قلت لكم لن أكرر ما قلت، ولكن وقع بيدي اليوم رسالة من أغنى رجل في العالم، حتى لا يقال إنك تقول هذا الكلام لأنك ربما لم تملك الثروة، مع أن عندنا والخير ما والحمد لله من الخير ما يكفينا. هذه الشهادة وشهد شاهد من أهلها. من هو؟ هو كما تعلمون بيل جينز، مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى إنسان في العالم، وزار المملكة قبل أي أشهر. يقول الثروة، يقولها من أغنى رجل في العالم على الإطلاق، الثروة لا تكفي لجلب السعادة، وقد تكون وبالا على صاحبها. مع أنه أيها الأخوة، هذا الرجل خصص عدة مليارات لنفع الناس، فما بالك بالشحيح البخيل؟ هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى الدول، فوقع بيدي تقرير عن الدول الغنية والفقيرة، ودراسة عجيبة جدا أجرتها مجلة ماذا؟ إحدى المجلات الإسلامية أو المجلات العربية؟ لا، أجرتها مجلة نيوزويك الأمريكية، حول أكثر الشعوب سعادة في العالم. من هو الشعب الأمريكي؟ الشعب الفرنسي؟ الدول الإسكندنافية، السويد والنمسا وغيرها التي تعتبر من أغنى دول العالم؟ لا، يقولون فوجوا بشيء عجيب جدا. قالوا أن أسعد، وهذه أنا أحيل إلى هذا المصدر وشاهد شاهد من أهلها، من دولة غنية ومجلة مشهورة، أن أسعد شعب هو أفقر شعب، هو الشعب النيجيري. فيقولون وجدوا، يقول تربع الشعب النيجري الفقير، ما هي نيجيريا إنما النيجر، شعب النيجر ذو الأغلبية المسلمة على رأس القائمة التي تضم 65 دولة وثلاث شعوب، كل من المكسيك وفنزويلا، وآخر من جاء في القائمة يعني أكثر العالم شقاء هي الشعوب أمريكا وغيرها، ما يسمى بدول الثراء والقوة والسيطرة والتملك. لذلك قلت لا داعي أن أقف طويلا ما يتعلق من أوهام السعادة، وإلا فالحديث عنها يطول، ولكن لأن هناك خطأ كبير جدا على مستوى الأفراد، ولعلي أذكر مصداقا لذلك أنه قبل أشهر ارتفعت نسبة المشكلات النفسية لدينا في المملكة. بسبب ماذا؟ عند من؟ عند أي فئة؟ عند أصحاب المال الذين انهارت أسهمهم ودخلوا في البورصة ووقع الانهيار، حتى إن بعضهم مات بسبب هذه الصدمات. هذه حقائق وأرقام لعلها تقصر الطريق لنا، حتى لا نظن كثيرا في البحث عن السعادة فنخطئ طريقها كما أخطأ الكثيرون. إذن ما هي السعادة التي نتحدث عنها؟ هناك عدة تعريفات للسعادة، لعلي أقتصر على بعضها مراعاة للوقت. يقول أحد السعداء، ولا يرضى بذكر اسمه، عرف السعادة بما يلي: هي شعور حقيقي بالغبطة والأنس والبهجة، هي راحة ضمير واطمئنان قلب واعتدال مزاج ورضا عن الذات، هي حالة لا تتأثر باعتلال الصحة أو تقلب الأحوال وصوارف الزمن، لأنها تنبعث من أعماق القلب وتستند إلى مقومات صلبة لا تهزها الرياح، لعامة ذلك الإيمان وأسه اليقين. هذه هي السعادة الحقيقية. وقال آخر: السعادة الحقيقية هي التي معها يرتاح قلبك، وتهبها لمن حولك، وتورثها لمن بعدك، وليست الثروة. وقال آخر، وهو أحد فلاسفة العصر، قال: السعادة هي أن تعرف ما تريد وما تريده بإلحاح. وقال آخر، وكلها تعريفات متقاربة: يمكن أن يعيش الإنسان كريما بلا بصر، ولكنه لا قيمة له بلا بصيرة، ومن فقد السعادة وهي في متناول يديه فلا بصيرة له. وأخيرا قال آخر: يمكن أن تطلب من الدنيا شيئا يسيرا فلا يتحقق لك، وقد يزاحمك الناس على أتفه الأشياء فلا تملكه، لكن أثمن شيء في الحياة تستطيع أن تحوزه بين يديك ويلتف عليه قلبك وتستمتع به إلى الأبد دون مزاحمة من مخلوق أو أن يحول بينك وبينه إنسان، إنه الإيمان، وفي ذلك سعادة الدارين. فختاما، أقرب طريق لتحقيق السعادة أن تجعل من الموجود جسرا تعبر به إلى غير الموجود. هذه هي السعادة باختصار أيها الأحبة، يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ما قال سنته، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأبدأ الآن في ذكر مقومات السعادة، ثم ذكر بعض الأسباب المعينة على تحقيق هذه المقومات، ثم بعض موانع السعادة، ثم وقفات، وسألتزم بالوقت بإذن الله فيما حدد لي. أعظم مقوم لتحقيق السعادة هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يكفي هذه الآية في سورة النحل. ويتفرع عن الإيمان اليقين والتوكل والإنابة، لأن هذه أضعفها هو أسباب القلق والاضطراب والتوكل على غير الله جل وعلا. فالتوحيد إلا ما جاء ربه بقلب، سليم، وهو إبراهيم عليه السلام مرت به جميع المحن فنجا منها جميعا. لماذا؟ لأن الله قال عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. حرم الولد حتى بلغ أكثر من 120 سنة، ولما جاءه الابن وبلغ معه السعي يؤمر بذبحه فينفذ ذلك ويلقى قبل ذلك في النار، وكل مصائب الدهر مرت عليه، ومع ذلك نجا منها جميعا بإيمانه وتوحيده ويقينه وتوكله. من أعظم ما أدلكم عليه أحبة الكرام، وهي والله نصيحة مشفق محب، من أعظم ما يحقق السعادة بعد الإيمان والتوحيد والعمل الصالح أن تحدد لنفسك هدفا في الحياة. ما بالكم لو وزعنا مثلا ورقة على الموجودين وكلكم وأحسبكم من الأخيار، وقلنا: هل حددت هدفك في الحياة؟ هل وضعت برنامجك في الحياة؟ هل تعرف ماذا تريد أن تعمل بعد سنة أو سنتين أو عشرا؟ هل اختيارك لهذه الكلية التي اخترتها منبثق عن تخطيط ودراسة أو جاء أمرا عفويا؟ أن يكون لك مشروع في الحياة من أعظم ما يحقق السعادة في حياتك، بشرط أن يكون مشروعا قيما، أن يكون مشروعا نافعا، أن يكون مشروعا شريفا. إنني أوتي كل واحد من هؤلاء الأحبة أن يسأل نفسه الآن أو بعد أن يخرج من المحاضرة وحده: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا: هل حددت هدفك في الحياة؟ هل وضعت مشروعا قيما تهب حياتك له؟ كما وهمت امرأة فرعون ما في بطنها لله جل وعلا وتحقق لها ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران. لماذا؟ لأنها منذ كانت حملا في بطن أمها فقد حددت أمها لها الهدف في الحياة، وحددت لها مشروعها، فهي منذ ولدت وهي في هذا المشروع تسعى فيه وتسير إليه. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال مع ندرة وعزة كمال النساء. فأين مشروعك؟ أين خدمتك لأمتك؟ أين خدمتك لبلدك؟ أين خدمتك لأسرتك؟ لا تكن كلاً أيها الحبيب على مجتمعك وأمتك ووطنك وبلادك. كثير من أبنائنا لم يكتفوا بأن لا يكون لديهم مشروعاً، بل أصبحوا كلاً على أمتهم، أصبحوا عطلاً. يعاني الأب والأم والأسرة والمجتمع والبلد من هؤلاء، ونشأ من جراء ذلك مشاكل لا تخفى على أمثالكم. نشأت مشاكل خاصة وعامة، لعلي أشير إلى بعضها بإذن الله بعد قليل. مما يقوم السعادة ويحقق السعادة الرضا، الصبر والرضا والحمد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يقول أحد المشايخ، يقول: كنت في السجن وفي زنزانتي وحدي، وكنت في هم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فوقع في يدي كتاب لابن الجوزي، فإذا هو يقول الدرجات ثلاث درجات: درجة الصبر، ثم الرضا، ثم الحمد. يقول: فانشرح صدري وهيأت نفسي لذلك، وقد مكث في السجن عدة سنوات. يقول: والله ما خرجت من السجن إلا وأصبح السجن من أسعد أيام حياتي، ليس وهما. يقول: مرت أيام أو أسابيع كنت أصبر وأصابر، ثم جاءت درجة الرضا وهي أعلى، ثم جاءت درجة الحمد. ما هي درجة الحمد؟ يقول: والله كلما التفت إلى الخلف وتصورت أنني لم أسجن، ولا أحد منا يريد السجن، ولكن أما وقد وقع قضاء وقدرا، يقول: كم أكون خسرتك. لماذا أيها الحبيب؟ قال: والله إنني كسبت في سجني، وهي سنوات معدودة، ما لم أكسبه طول حياتي مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلم ومن التجارب والخبرة، وأثر على حياتي بعد ذلك. وأنا سمعت بإذن أحد المشايخ وهو في السجن له عدة سنوات، لم يرى أبناءه، وأبناءه عددهم كبير، وعنده عدة زوجات، يقسم بالله وهو صادق دون أن يقسم أنه لا يتصور أن يوجد على ظهر الأرض أسعد منه. وقد رأيته بعد أن خرج من السجن بساعات، كنت في بيته في استقباله، قال: مكثت في السجن آلاف الليالي، لا أريد أن أذكرها حتى لا أحدد الشخص، والله ما بت ليلة واحدة وأنا قلق. لماذا؟ لأنه كان تمثل هذه الدرجات: الصبر والرضا والحمد. نعم، السجن قد يكون وبالا على صاحبه، وبخاصة إذا كان السجن بسبب جريمة مخلة بالشرف، أو بسبب تصرف في إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء. ليس السجن سعادة لكل إنسان، لا، إنما للأنبياء وللمرسلين ولأتباعهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، قبل ذلك كيوسف عليه السلام. هؤلاء الذين يكون لهم السجن نعمة، وإلا في السجن لا أحد يريده. ولما قال فرعون لموسى: لأجعلنك من المسجونين، قال: ولو شئتك بشيء مبين. ويوسف عليه السلام لما قال: رب السجن أحب إلي، لا يعني أنه يريد السجن، كلا وحاشا، ما أحد يريد السجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. لكن إذا كان الإنسان سجن قضاء وقدرا بدون شيء يعيبه في دينه أو دنياه، ثم مرت عليه هذه الأحوال، الصبر والرضا والحمد، اختلفت حاله. إذن كل مصائب الدنيا طبق عليها هذا الجانب وتنقلب سعادة. وهذا مصداق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إذن من أعظم ما يحقق السعادة، وبخاصة أوصيكم وحرصت أن أختار ما يناسب هذا الظرف، وإلا الحصر صعب جدا، التفاؤل. التفاؤل، نعم، التفاؤل في هذا الزمن الذي تسلط فيه الأعداء على بلاد المسلمين. نعم، التفاؤل أيها الأخوة، اسمعوا: المتفائلون أصحاب نفوس سوية ومزاج معتدل، هذا ثبت علميا. المتفائلون أصحاب نفوس سوية
ومزاج معتدل. المتفائل أو للتفاؤل أثر، أثر على تخطي الصعاب وتجاوز المفاوز. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المتفائل لا تستغرقه اللحظة الحاضرة. وكم دمر الاستغراق من بيوت وشتت من أسر وأضاع من فرص. المتفائل ينتقل من ضيق الواقع، من ضيق الواقع والحال إلى سعة الأمل وأمل المستقبل. الأمة الآن قد تسلط عليها الأعداء من كل حدب وصوب. يصعب أن يعيش الإنسان إلا بالتفاؤل. سألني أحد الأخوة: كيف تكون متفائلا في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها؟ قلت: سبحان الله سبحان الله، متى تحتاج إلى الإضاءة؟ تحتاجها في الظلام. الآن نحتاج إلى هذه الإضاءة لأننا في الليل، حاجتنا إليها أشد من حاجتنا إليها في النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته كان أشد الناس تفاؤلا في أشد الأزمات. وقد تتبعت السيرة والسنة ووجدت أن هناك تلازما شديدا وقويا بين شدة المرحلة التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين تفاؤله. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما أعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الحالة يبشر بسقوط مملكة كسرى وقيصر. وأنا أبشر هنا في ظل هذا الأوضاع، أبشر والله والله أبشر، أقوله يقينا أن الأمة مقبلة على خير وأن الأمة بإذن الله منتصرة. هل أحد كان يتصور أن تصل الحال بالأعداء ما وصلت إليه مع تسلطهم وجبروتهم وقوتهم؟ أبدا، إلا المتفائلون المؤمنون. التفاؤل أيها الأخوة يعطيك راحة في نفسك، والهزيمة النفسية طبق يقدمه الإنسان للأعداء الذين يبثون التشاؤم. والله يخدمون أعداءهم أكثر مما يخدمون، بل لا يخدمون أمتهم أصلا. الهزيمة النفسية من أعظم ما يحل بالأمة. نحتاج إلى المتفائلين، نحتاج إلى الذين يرون بنور الله جل وعلا، نحتاج إلى أن نبث التفاؤل في أنفسنا وبيوتنا، ليس وهما وليس تسليا، إنما حقيقة. ولا أقول لكم إن الانتصار مقتدر قادم، بل وأقول لكم والله إن الانتصار واقع. انتصار الأمة واقع، والمحاضرة لا تتسع للشرح والتفصيل. كما قلت لكم، عندما دخلت أمريكا وجيوشها إلى العراق، هل كان أحد يتصور أنها بعد 4 سنوات تترنح كما تترنح اليوم؟ نعم، هذه حقائق. هل كان أحد يتصور أن يثبت المجاهدون الصادقون في فلسطين بعد 50 سنة من الأذى والتعذيب والطرد؟ وانظروا كيف كانت النتيجة في فلسطين، وكيف اختار الشعب الفلسطيني من يحكمه بالإسلام. الأمثلة قوية وكثيرة وبارزة، وما عند الله أكثر. فتفائلوا. المتفائل يعيش بروح مرحة جميلة جيدة، لكن هو التفاؤل الإيجابي، التفاؤل العملي، وليس التفاؤل السلبي. التفاؤل السلبي أن يجد الإنسان في بيته يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أما التفاؤل الإيجابي أن تحسن الظن بالله جل وعلا وتتقدم خطوات إلى الأمام وتعمل بثقة ويقين وصبر. والله لو لم يأتي من فائدة التفاؤل بعد أن حسن ظن بالله جل وعلا إلا أنك تأكل مرتاحا وتنام مرتاحا وتقوم مرتاحا. وليس هذا خيال، إنما هو حقائق. فتفاؤلوا، بارك الله فيكم، لمن أراد السعادة. من أعظم مقومات السعادة هو الإحسان إلى الناس، ويطول الحديث في هذا وقد تحدثت فيه أكثر من مرة. لكن الإحسان إلى الناس أيها الأخوة ليس هو فقط الإحسان في المادة كما يتصور البعض. الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس أيها الأحبة يكون في كما قال الله جل وعلا عن يوسف: إنا نراك من المحسنين. ولذلك تحقق ليوسف المجد والثقة والعصمة والملك وجمع الشمل. لأن الله جل وعلا ذكر في 5 مواضع في سورة يوسف أنه من المحسنين. وماذا تحقق ليوسف؟ نجا من كل الصعاب التي مر بها، ومع ذلك هذا على الملك وجاء جمع الشمل فأحسن. وقد رأيت دراسة عجيبة أن أكثر الناس سعادة في الأرض هم الذين يحسنون إلى غيرهم، حتى من الكفار، حتى لو كان الإنسان كافرا إذا كان يحسن إلى الآخرين. ولماذا لا؟ أليست امرأة بغي أكرمكم الله سقط كلبا فغفر لها؟ فما بالك بالذي يحسن إلى المسلمين؟ الإحسان بكل جوانب، الإحسان، الإحسان من الجاه والمال وجميع أنواع الإحسان، والأمثلة كثيرة في هذا الجانب. أذكر لكم مثلا واحدا، قبل أيام توفي رجل من صغره عرف بإحسانه إلى الناس، ورأيت هذا الرجل أيها الأخوة من أسعد الناس حياة، تفرغ لعبادة الله مع أنه لديه من الثراء والمال الخير الكثير منذ 30 سنة وهو في عبادة، ومع ذلك كانت وفاته قبل أذان المغرب في يوم الجمعة بنصف ساعة، أي في ساعة الاستجابة رحمه الله. وكانوا رأوا على وجه البشر والخير. هذا الرجل منذ 50 أو 60 سنة كان وبيته صغير، يأتي بالأيتام يحسن إليهم، ينفق على الضعفاء والمساكين، يحاول أن يخدم كل أحد. هذا هو نوع من الإحسان. إذن فالإحسان أقول درجة عالية، ومن أعظم الإحسان العفو والصفح. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نحتاج أيها الأحبة إلى الأمن ورغد العيش، والله لا يسعد إلا آمن. ولذلك فيه ملحظ في القرآن، ربط قوي بين الأمن ورغد العيش. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولهذا بلادنا الآن من أحوج ما تحتاج إليه في ترسيخ هذا المفهوم، في ترسيخ مفهوم الأمن، لأنه إذا ذهب الأمن ذهب رغد العيش. وما قيمة مال والإنسان خائف؟ ولذلك جاء الربط في القرآن في عدة مواضع بين الأمن وبين رغد العيش، وبين الخوف وبين الجوع. وحذار أن يذهب الأمن فيحل الخوف والجوع. وقد رأينا بلادا من بلاد المسلمين ذهب عنها الأمن، فانظروا إلى حالها، انظروا إلى حال العراق، انظروا إلى حال الصومال، انظروا إلى حلال أفغانستان. لما فقدت الأمن فقدت لذة النعيم أيضا. كانت العراق هي مصدرة للأرزاق في كثير من بلاد، وبخاصة في بلادنا. أذكر أن أفغانستان قبل 30 سنة إذا أريد أن يؤتى بالطيور الجميلة أتي بها من أفغانستان. الصومال كانت مصدرا من مصادر الرزق لبلادنا، فلما ذهب الأمن في تلك البلاد ماذا حدث؟ ويتخطف الناس من حولهم. ونحن نمر بمرحلة عصيبة جدا في بلادنا، والمحافظة على الأمن عبادة لله جل وعلا، وليست وظيفة تؤدى ينتهي في انتهاء دوامها. الأمن أوسع مما يفهمه البعض، الأمن الفكري، الأمن العقلي، الأمن الاجتماعي، الأمن البدني. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا من صفات السعادة القناعة والتواضع وعلو الهمة. وسأذكر لكم مثلا طريفا في موضوع التواضع وأصحح، لذلك ما قلت التواضع وعلو الهمة. رجل كان يأتي في الصباح ويجلس على البحر، يضع ساقيه في الماء أو رجليه في الماء ويصيد سمكتين، ثم يذهب يبيع إحداهما ويذهب بالأخرى إلى البيت، وينفق ما باع به السمكة على بيته وأولاده، ويتفرغ لتربية أولاده وخدمة مجتمعه. جاءه رجل وقال له: لماذا وقد جاء موسم السمك ما تصيد سمكا أكثر؟ قال: لماذا؟ قال: حتى إذا صدت سمكا أكثر تشتري قاربا وتبدأ تدخل في البحر وتصيد من السمك أكثر. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يكون عندك من المال كذا وكذا. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ترتاح. قال: أنا الآن مرتاح. هو الآن مرتاح، يصيد سمكتين ويتفرغ لأولاده ولمجتمعه ولا يتعلق بهذه الدنيا، مع أنه ربما لو أخذ مسلك هذا الإنسان ربما لغرق أو خسر أو جاءت الهموم والديون. ولا يعني هذا التحول أن لا يكون المرء نافعا في مجتمعه، كلا، ولكن أقول التكالب على الدنيا وتصور أن الدنيا والمال هو الذي يحقق السعادة هذا خطأ، لكن لا بد من علو الهمة. وقضية التواضع أيها الأخوة مسألة مهمة جدا ونحتاج إليها. رجل يقول قصة عجيبة جدا أقرأها عليكم مؤثرة في موضوع التواضع وضده الكبر. يقول عمرو بن شيبة: كنت بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يضربون الناس، لاحظ في الصفا والمروة. ثم عدت بعد حين إلى بغداد فإذا أنا برجل حافٍ حاصر الرأس، فجعلت أتأمله فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت: شبهتك برجل رأيته بمكة على فرس وحوله غلمان يضربون الناس، مترفع متكبر. قال: أنا ذلك الرجل، إني ترفعت في موضع يجب أن يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع عنه الناس. هذه هي النتيجة، والجزاء من جنس العمل وعلو الهمة. عمر بن عبد العزيز مع زهده وورعه وتواضعه كان من أعلى الناس همة. يقول: كنت أتوق إلى أن أكون أميرا للمدينة فحصلت عليها، ثم تقت إلى أن أكون خليفة فحصل عليها، ثم قال: أتوق إلى لقاء الله جل وعلا، ولعله ختم له بالشهادة رضي الله عنه ورحمه. فهناك نجمع بين التواضع والزهد والوقت نفسه والقناعة وبين علو الهمة. ما أحوجنا إلى هذا النموذج وهذه الأمثلة أيها الأحبة، نحتاج حتى من أجل أن تكون سعيدا، وسأبسط في هذه دقائق لأهميتها، وقد وعدتكم بذلك. الاعتدال والوسطية والبعد عن الغلو والجفاء. ثبت في دراسة علمية، خذوها مني أيها الأبناء، أنا أخاطب الأبناء بصفة خاصة، أخاطب الشباب بصفة خاصة لأن الحديث لهم، مع أن البقية يستفيدون من هذا الحديث. أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يخرجون عن حد الاعتدال والوسطية يعيشون قلقا واضطرابا في حياتهم، سواء في الغلو أو في الجفاء، في الإفراط أو التفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أتريد السعادة؟ إي والله نريد السعادة. أتريد الحياة السعيدة؟ نعم نريد الحياة السعيدة. لا بد أن تعيش الاعتدال والوسطية. لماذا؟ لأن بلادنا الآن تمر بمرحلة صعبة فيها مدارس للغلو وفيها مدارس للتفريط واتباع الشهوات وضياع الشباب، قضايا المخدرات والمقاهي وغيرها، أو أولئك الشباب هداهم الله الذين وقعوا في مدارس الغلي وغيرها. الله الله في مدرسة الوسط. وقد قلت للشباب قبل 4 سنوات أو 3 سنوات في مسجد قريب من الجامعة في ليلة من ليالي رمضان، قلت: اقبلوها نصيحة مني، والله ستندمون على التصرفات الذين يشاركون في هذه الأعمال، أقتل التفكيرات. قلت: والله سيندمون، لكن متى؟ بعد فوات الأوان. قلت: ليس هذا هو الطريق الصحيح، ليس هذا طريق الأنبياء والمرسلين، ليس هذا طريق العدل. انظروا الحال التي وصلوا إليها الآن. وقد تحدثت عن هذا تفصيلا في عدة أماكن، لأن الإجمال في مكان التفصيل قد يفهم خطأ، وبينت أين تكمن الحقيقة في الأحداث التي نعيشها، ولكن كان حديثي موجها لهؤلاء الشباب. فالله الله في الاعتدال والوسطية الذي هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الواقعية والتدبر، وأنا في الدقائق أختم بما يلي بكلمات. ما هي الوسائل التي تعين على تحقيق هذا الأمر؟ تدبر القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولي محاضرة عن تدبر القرآن، بالإمكان الأخوة الرجوع إليها في موقع المسلم الآن. تدبر القرآن أبشرك والله من أعظم مدارس الشفاء، ليس الرقية الشرعية هذه معروفة، بل تدبر القرآن. كيف تدبر القرآن؟ أحد الأخوة جاء شخص قد قلق واضطرب، قال: أريد علاج. أعطاه ماذا أعطاه؟ أعطاه علاج مادي أبدا. قال له: اذهب وتدبر سورة النور واتصل بي بعد أيام. اتصل به قال: والله إنني أعيش سعادة لم أعش فيها في حياتي. لماذا؟ لأن سورة النور تقذف في قلب المسلم نورا عظيما جدا، الله نور السماوات والأرض. فيها طهرة للقلب. فالله الله في تدبر القرآن لتحقق السعادة. العلم والعقل وحسن الخلق، البيئة الصالحة سواء في المجتمع أو الرفقة الحسنة أو الزوجة الصالحة. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، السكن المريح، كل هذه تحقق السعادة. أيضا الاستغناء عن الخلق وقطع القلب عن الخلائق، وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والاستشارة والاستخارة. وهذا باب قصر فيه كثير من الشباب. الله الله بالاستشارة واستشارة من هو أعلم منكم من آبائكم وإخوانكم وأساتذتكم وزملائكم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، ثم بعد ذلك الاستخارة، ويأتي بعد ذلك الذكر والدعاء والعبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. النقطة قبل الأخيرة، معوقات في تحقيق السعادة: الإعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الكبر والأنانية، الظلم والبغي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الكسب الحرام. أحد الأخوة موجود وقد يكون موجود معنا في هذا القاعة، متخصص في علاج المشكلات الأسرية، ويقول دخلت في عدد من المشكلات لكبار الأثرياء. يقول وجدت القاسم المشترك بسبب المشكلات التي يعيشون في أسرهم هو الكسب الحرام. يقول فكنت أجلس مع الأب وأجلس مع الأولاد، ما هو سبب هذا التفرق؟ ما هو سبب هذا التشتت؟ ما هو سبب البؤس وأنتم تملكون الملايين، والله بل مئات الملايين الناس، ويسكنون القصور؟ فيقول توصلت بعد معالجتي لعدد من مشكلات الأثرياء أن سبب الشقاء يكون بسبب الكسب الحرام، إما رشوة أو ربا أو ظلم أو غير ذلك من المعاملات المحرمة. فيقول فأصبحت من أول ما أدخل في قضية أي واحد من هؤلاء أقول كيف دخلك، فأجد العلة كامنة في هذا الأمر. حتى يقول حدثني أحد الأشخاص يسكن قصرا يزيد قرابة 10 ملايين، يقسم بالله أنه يتمنى غرفة 4 في 4 وينام مرتاح. يقول لما ناقشت معه قلت هل دخلكم حلال؟ قال يا ليت، لكن لا نسلم. فوجدت عندهم الربا أو الرشوة أو الظلم. فالله الله في الكسب الحلال. اسمعوا هذا القصة، وليسمح لي الدكتور باستضافة دقائق. اتصلت امرأة على أحد طلاب العلم، قالت يا شيخ سكننا بيت ومنذ سكننا جاءتنا حشرات وأتعبتنا وقشرت جلودنا وجلود الأولاد، عالجنا في كل المستشفيات ما نفع، كافحناها في كل المبيدات ما نفع. قال لها جيرانكم هل جاءتهم هذه الحشرات؟ قالت مرت عليهم يسيرا وذهبت، أما نحن ما ذهبت. يقول فبدأت أبحث، قلت البيت الذي أنتم فيه كيف سكنتموه؟ يقول فتوصلت إلى أنهم قد استأجروا هذا البيت من رجل قد اغتصبه. فقلت هنا العلة، اخرجوا من البيت فورا، البيت ليس لكم. قالت والله يا شيخ أننا ملتزمون وفينا خير ولا عندنا ملهيات ولا آلات له. قال لأنكم طيبون خيرون ساق الله لكم هذه الحشرات لتنجيكم من هذا البلاء، وإلا غيركم يسكن في القصور من الحرام وما جاءت، لكن رحمة من الله بكم لأنكم صادقون وما تعلمون. فيقول فعلا خرجوا من هذا البيت. يقول ذهبت لأحد كبار طلاب العلم فقلت له يا شيخ سأذكر على القصة مرت عليه، فذكره القصة. يقول مباشرة قال الشيخ أكيد المسكن ليس مسكنا مريحا، ليس حلالا. يقول ما شاء الله عليك، من أول مرة أراه قال نعم أمر معروف. فالله الله في إطابة المطعم، إطابة المطعم. وفي المقابل سبقا ذكرت هذه القصة، رجل له عدد من الأبناء فوق 10 أبناء يعيشون سعادة وصلاح وهناء كلهم، واحتلوا أفضل الأماكن والمناصب لأن كسبه حلال. فالله الله في الكسب الحلال، لأن الكسب الحرام يورث هذه البلاوي. تجريد الهم للدنيا، واحفظوا هذا الحديث، من ما يعوق عن السعادة تجريد الهم للدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. سوء الظن بالله جل وعلا من أعظم معوقات السعادة. وتكفي هذه الآية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أختم بهذه الوقفات فأقول: هل يمكن أن يكون الكافر سعيدا؟ نعم. ألم يقل الله جل وعلا: إنه كان في أهله مسرورا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. وعند هذا الحديث قصة: كان ابن حجر الإمام المعروف وهو أكبر القضاة في بلده على خيل، فجاءه يهودي في هيئة الرثة وقال: يا شيخ، ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: بلى. قال: أنا أنتم تقول عني إني كافر؟ قال: نعم أنت كافر، أنت يهودي. قال: وأنت مؤمن؟ قال: نعم. قال: أنت الآن في هذا المركب الفارح وأنا في هذه الثياب الرثة، أين الذي أصبح؟ قال: لا، أنت فهمت الحديث خطأ. أنا الآن مع هذا المركب الفارح، إذا كتب الله لأنني من أهل الجنة فهذا يعتبر سجن بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة، وأنت مع هذا الثياب الرثة وحالك تعتبر جنة بالنسبة للنار إن مت على كفرك. قال: أهذا فهم الحديث؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الفهم الصحيح. إذن ممكن أن يكون الكافر سعيدا، لكن سعادة نسبية، لأنه قد يكون أحسن إلى الناس. والعجيب أيها الأخوة، لعلكم قرأتم كتاب دع القلق وابدأ الحياة. لمن الكتاب؟ هذا الكتاب يا أخوان من أفضل ما قرأت من كتب الغربيين، دايل كارينجي، قرأته أكثر من مرة ونصحت من عنده قلق أن يقرأه. عجيب هذا الكتاب. هذا المؤلف دايل كارينجي له كتب كيف تكسب الأصدقاء وعن السعادة، عجيب والله هذا المؤلف، ومع ذلك مات منتحرا. أهدى السعادة للعالم ومات منتحرا، مع أنك إذا قرأت كتابات تعجبت. وجربوا في كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وهو موجود في المكتبات، عجيب، ومع ذلك مات منتحرا لأن سعادته ناقصة. وحتى لو حدث الكافر سعادة فهي سعادة مؤقتة نسبية ليست كاملة. ثانيا، هل هناك سعادة كاملة في الدنيا؟ لا أبدا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لا يمكن، لكن سعادة نسبية وسعادة قلب، ولذلك فهي تمس البدن ولا تمس القلب. كلمة بلغتني عن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والله استفدت منها فائدة في حياتي وأهديها له. الشيخ عبد العزيز أيها الأخوة بلغ 90 من عمره، يعمل حتى مات قرابة 18 ساعة إلى 16 ساعة يوميا، ومع ذلك قال له أحد الأخوان: يا شيخ، أما تتعب؟ عمرك الآن قرابة 90، وقد حدثنا الشيخ أنه من عام 57 هجرية إلى أن مات. طبعا هذا حدثنا قبل وفاته بسنوات، لم يأخذ إجازة يوم واحد، لا خميس لا جمعة لا عطلة لا غيرها، ويعمل معدل 16 ساعة إلى 18 ساعة. فقال له أحد الأخوان: ألا تتعب يا شيخ؟ قال: هذا إعانة من الله. قال: نعرف يا شيخ أنه إعانة من الله، لكن فيه سر. قال: يا ولدي، أعطيك مئة بلهجتها، يا ولدي يا بني، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. نعم، إذا كان الواحد منكم يسعى كما يسعى الشيخ عبد العزيز بن باز لخدمة الأمة ولخدمة المجتمع حتى وصل إلى هذا الموصل، مهما عمل لا يتعب، ولو تعب جسمه فإن قلبه لا يتعب. نعم، قد يصاب الإنسان ببعض أعراض الهم والحزن، لكن يبقى قلبه مطمئنا إلى وعد الله جل وعلا. ولذلك حديث عجبا لأمر المؤمن. أيضا، هل ننتظر السعادة أو نسعى إليها؟ لا، يجب أن نسعى إليها، يجب أن نصنعها بالمقومات التي ذكرت لها. وأخيرا، حديث إلى المرأة. المرأة وبالذات الأم، الزوجة، البنت، من أقوى ما يعطي مقومات السعادة. إذا التزمت بدينها وحافظت على عقيدتها وعلى منهجها، وإلا أصبحت كلا وبؤسا وبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة: في الدار والفرس والمرأة. فقد تكون المرأة من أسباب السعادة، وهي كثيرة والحمد لله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوجة الصالحة من أعظم أسباب السعادة. فإنني أوجه حديث الأخوات أن يكون سببا لسعادة بيوتهن وأسرهن ومجتمعهن، وألا يكون كلا أو بلاء أو شؤما والعياذ بالله، ولسنا بمتشائمين. أحبتي الكرام، أقول لأن الوقت قد انتهى وأعطاني الدكتور بضع دقائق، الحديث عن السعادة. والسعادة ما تحس به في داخل ضميرك، فالله الله، احرصوا على تحقيق السعادة وستجدونها بإذن الله. اصدقوا مع الله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابدأوا المشاريع كما قلت لكم، ليحدد كل واحد منكم مشروعه في حياته، ليخدم أمته ومجتمعه، لينال العزة. الله الله، من مقومات أيها الأخوة، ونسيت أن أذكر هذا المقوم، هو العزة والشجاعة. والله من أعظم ما تحتاجه الأمة اليوم هو العزة والشجاعة، في وقت كثر فيه الذل والهوان والخور والاستسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أشد الناس شجاعة، كان عزيزا. ربعي بن عامر يدخل على رستم ويدخل بفرسه ويخرق بسهمه هذه الأرض، قالوا ارجع، قال أنتم الذين دعوتموني، فقال دعوه. ثم يتكلم بكلام يكتب بماء الذهب، جئنا، قال ماذا جئتم إلينا؟ قال جئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. بعزة ورفعت رأس عمر رضي الله عنه، راجل رجلا قد طأطأ رأسه فضربه بالدرة وقال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، الأمة تحتاج إلى العزة والقوة والشجاعة. الشجاع لا يخاف لكن ليس متهورا، نحتاج إلى هذا، لأن الخائف لا ينام، الخائف قلق، الخائف لا يمكن أن يكون سعيدا. نحتاج إلى العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا. فاعتزوا بهذا الدين وافخروا بهذا الدين وأبشروا. أعداؤكم والله يرهبونكم ويحسبون لكم ألف حساب. يحدثني أحد الأخوة يقول جاء من بريطانيا قبل أيام، قال حدثني أحد رئيس مراكز الدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، قال عجبا لكم أيها الناس، عجبا لكم أيها المسلمون، كلما ضغطنا عليكم ازددتم عزة وتباتا وانتشارا وقوة. إن تركناكم مصيبة وإن ضغطنا عليكم مصيبة. هذه خلاصة دراسة استراتيجية علمية. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أكرر شكري لكم للأخوة جميعا، ولكلية العلوم وعميدها والقائمين عليها، ولأعمال شؤون الطلاب والجامعة العريقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.